بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس الثاني في مدارسة ومذاكرة كتاب الكبائر للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التواب في كتاب الكبائر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. كتاب الكبائر. وقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقول الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. روى ابن جرير عن عباس رضي الله عنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. وله عنه قال: هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا الصغيرة مع الإصرار. ولعبد الرزاق عنه: هي إلى 70 أقرب منها إلى 7.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الشيخ بهذه المقدمة التي لم يجعل لكتابه مقدمة كأكثر كتبه ككتاب التوحيد وفضل الإسلام وأحاديث السنن وأحاديث الفتن والملاحم، لم يجعل فيها رحمه الله مقدمة، وإنما جعل الأحاديث تتكلم بالنيابة عنه، والنصوص تنطق وتنبئ بمراده، كأنه بهذه المقدمة يذكر الأدلة من القرآن ومن السنة على هذه الكبائر، كبائر الذنوب، ومنها آية النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فدل بمفهوم المخالفة على أن هناك صغائر نهينا عنها. ما جزاء هذا الذي تجنب الكبائر؟ قال الله عز وجل فيه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذا الجزاء الأول. الثاني: وندخلكم مدخلا كريما. وهذا الجزاء الثاني، وهو الجنة. وقال في وصف المؤمنين في آية النجم: الذين يجتنبون كبائر الإثم، دل على أن الإثم منه كبائر ومنه ما دونها وهي الصغائر. والفواحش إلا اللمم، واللمم هي الصغائر التي دون الكبائر. إن تغفر اللهم فاغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. ثم ذكر ما رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الكبائر. قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو بلعنة أو بغضب. وهذا كما سبق في تقرير معنى الكبيرة، وهي أن الذنوب التي توعد عليها بالنار أو باللعنة أو بالغضب أو بحد في الدنيا أو نفي الإيمان عن صاحبها أو تبرئ منه أو كانت صغيرة أصر عليها، فهذه الكبائر. وهذا القول مروي عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري، وهما رضي الله عنهم من الصحابة، وهو مروي عن غيرهم من التابعين. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قيل له: أكبائر الذنوب 7؟ قال: هي إلى 700 أقرب منها إلى 7. وهذا دل على أن الكبائر لا تنضبط بعدد معين، بل كل ما سمي في الشريعة ذنبا توعد عليه بأنواع الوعيد السابقة فهي من الكبائر. ولهذا جاء أيضا في مسند عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لأن الكبيرة إذا استغفر منها لم تكن على صاحبها إثما، وإنما كانت أجرا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وكذلك الصغيرة إذا أصر عليها صاحبها كانت الصغيرة بالإصرار عليها كبيرة. وإلى أنه قال هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، لأنه جاء في الحديث اجتنبوا 7 الموبقات، فلهذا ظنها من ظنها أنها 7، والحقيقة ما جاءت في الحديث على جهة الحصر، وإنما جاءت على ذكر أشهر هذه الكبائر وأفظعها. نعم.
أحسن الله إليكم. باب أكبر الكبائر. في صحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
بوب رحمه الله على كتابه أول الأبواب في بيان أكبر الكبائر. والكبائر التي ذكرها الشيخ المصنف هنا أنواع، فذكر أكبرها ثم ذكر بعدها الكبائر المتعلقة بأعمال القلوب، ثم ذكر بعدها الكبائر المتعلقة باللسان، وأردفها بالكبائر المتعلقة بالتعاملات، ومنها الكبائر المتعلقة بالمال. وهذا أيها الإخوة تصنيف بديع من فقه الشيخ رحمه الله وفهمه على تقسيم الكبائر على هذه النواحي، وهو بهذا يشابه ما عمله الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر له، فإن الذهبي عد في كتاب الكبائر المنسوب له الكبائر إلى 70 نوعا. الشيخ المجدد هاهنا ذكر 124 نوعا، لكنها تنقسم بهذا الاعتبار: أكبر الكبائر، ثم يليها الكبائر المتعلقة بأعمال القلوب، ثم رتب عليها الكبائر المتعلقة باللسان في السب والشتم والغيبة والنميمة والقذف، ثم أردف بعدها الكبائر المتعلقة بالمعاملات مع الناس، وختمها بذكر الكبائر المتعلقة بالمال. وفقه الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب يظهر في عدة أمور: أولها في حسن تبويبه، ثانيها في عرض الأدلة وترتيب بعضها على بعض لدلالاتها ووجوه الاستنباط منها، ثالثها في حكمه رحمه الله على الأحاديث، فإنه أول ما يبدأ بالأحاديث الصحاح، وكذلك بآية القرآن الدالة على المقصود، وهو بهذا يشابه طرائق الأئمة من قبله كالنووي رحمه الله في رياض الصالحين، وكالإمام البخاري في جامعه الصحيح. أول تبويبه بأن قال: باب أكبر الكبائر، ويجوز أن تنطق على الوقف: باب أكبر الكبائر. وأكبر الكبائر هو الشرك بالله عز وجل، أن تجعل لله ندا في عبادتك وهو الذي خلقك، أن تدعو غير الله، أن تذبح لغير الله، أن تصرف حق الله بالعبادة لغيره، هذا أكبر الكبائر. لماذا؟ لأنه هو أظلم الظلم وأشنعه وأقبحه وأفضعه. وفي وصية لقمان الحكيم لابنه عليهما السلام قال الله جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لأنه أظلم الظلم، فصار الشرك بهذا هو أكبر الكبائر، أكبر كبائر الذنوب. ودليله من السنة ما رواه الشيخان. من الشيخان؟ الإمامان البخاري ومسلم بسندهما عن أبي بكرة رضي الله عنه. من أبو بكرة؟ من هو أبو بكرة؟ هو نفيع ابن الحارث الثقفي الطائفي مولاهم، وكني بأبي بكرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر أهل الطائف في السنة 8 من الهجرة، وكان نفيع هذا من المؤمنين، أراد أن يهرب من أهل الطائف فلم يتمكن من الخروج من باب حصنها، فتدلى من الحصن ببكرة، تدلى من أعلى الحصن إلى أسفله بواسطة بكرة، فلقب رضي الله عنه بأبي بكرة نفيع بن الحارث. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم، أي ألا أخبركم بأكبر الكبائر. وهذه طريقة في التعليم يعلمناها عليه الصلاة والسلام، وهو إيصال المعلومة المهمة بطريق السؤال والجواب، ويقول لأصحاب: ألا أنبئكم، فهو بهذا يستحث نفوسهم ويعصف أذهانهم ليكونوا مستعدين لتلقي هذا الجواب. فقلنا: بلى يا رسول الله، أي أخبرنا ونبئنا. والتنبئة هنا بمعنى الإخبار، بل جاءت أحاديث الإسلام العظام، حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة، ثم سأله عن علاماتها. جاء هذا الحديث بهذه الطريقة، بطريقة السؤال والجواب، لبيان أركان الدين وأصوله. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. فذكر أكبر الكبائر بأنها الإشراك بالله، والإشراك بالله يشمل الشرك في عبادته، وهذا الشرك في الإلهية، الشرك في الألوهية، بأن تصرف حق الله بالعبادة لغيره، تستغيث بغير الله، تدعو وتسأل غير الله: يا سيدي فلان أغثني، يا سيدي فلان مدد، وهو ميت أو غائب. هذا الشرك بالله. تذبح لغير الله، ترجو غير الله، تخاف في سرك من غير الله. ومن الإشراك بالله الإشراك في ربوبيته، وهو المسمى عند العلماء بشرك التأثير، أن تعتقد نافعا ضارا مدبرا خالقا رازقا غير الله، كمن يعتقد في السادات والأولياء أو في الجن والغائبين أنهم ينفعونه أو يضرونه أو يخلقونه أو يردون عليه غائبة، فهذا شرك في الربوبية. ومن الشرك في الربوبية شرك المجوس، لما اعتقدوا أن للكون خالقين، فالنور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر. ومن الشرك في الربوبية شرك الدهرية، الذين قال الله عنهم فقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. والدهرية قديما هم الملاحدة والطبائعيون حديثا، هؤلاء مشركون في الربوبية. ومن أعيان المشركين في الربوبية النمرود بن كنعان ملك بابل الذي بعث الله إليه خليله إبراهيم، وكذا فرعون مصر الذي بعث الله إليه موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. ومن الشرك بالله الشرك في أسمائه الحسنى وصفاته العلى بأن يسمي أسماء الله لغير الله أو يصف بصفات الله غير الله، فهذا من الشرك في الأسماء والصفات. قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله. ثم قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فذكر من الكبائر عقوق الوالدين، والوالدان هم الأبوان وإن عليا، فالأب والجد وإن على أب، والأم والجدة من أي الجهات كانت هي والدة. وعقوق الوالدين ذنب كبير، ورتبه عليه الصلاة والسلام على الشرك بالله لأنه جاء في غير ما آية ترتيب حق الوالدين على حق الله. ففي سورة الإسراء يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي سورة النساء في آية الحقوق العشرة قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فرتب حق الوالدين على حقه جل وعلا. فأعظم الحقوق حق الله في الإيمان به وتوحيده، وأعظم حقوق الآدميين حق من؟ حق الوالدين. طيب، أين حق الرسول بين هذين الحقين أنت؟ طيب، نقول إن أعظم الحقوق بعد حق الله حق الوالدين، لماذا لم نقل هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حق الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبط بحق من؟ بحق الله. ولهذا قال الله جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فلهذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبط بحق الله. وكان متكئا وجلس، متكئا إما على ظهره أو على جنبه وجلس، وهذا التغيير من حالة هيئته تنويه وتأكيد على هذا الأمر الذي سيقوله بعد جلوسه بعدما كان متكئا. هناك اتكاء على الظهر وهناك اتكاء على الجنب، على الجنب الأيسر أو الجنب الأيمن. قال: وكان متكئا فجلس، أي عدل من هيئته ليستفيد المخاطبون أنه سيملي وسيذكر أمرا ذا أهمية. وكان متكئا فجلس، قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. لماذا قال الصحابة ليته سكت؟ ليس زهدا بالعلم وتقللا من تحمله، ولكن إشفاقا ورحمة على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إشفاقا ورحمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بلغ وما زال يكررها تكرارا ليستفيد الناس ويعلموا أهميته. فإن من فوائد التكرار تثبيت المعلومة، ومن فوائد التكرار بيان أهميتها والتنويه بشأنها. ما معنى قول الزور؟ هو قول الكذب وقول الباطل، وكذلك من قول الباطل وقول الكذب شهادة بالكذب والباطل. ألا وقول الزور وشهادة الزور، فهذه من كبائر الذنوب. وإذا تأملنا فأكبر الكبائر يتعلق بحق الله، ثم ثنى به ما يتعلق بحق الوالدين وهي أعظم الحقوق بعد حق الله، ثم ثلث بالحقوق المتعلقة بالآدميين، فإن قول الزور وشهادة الزور تتعلق بماذا؟ بالآدميين، بالتعامل معهم لئلا يسلبهم حقهم أو يكتم لهم ما لهم من الحق. نعم.
أحسن الله إليكم. باب كبائر القلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
نعم. باب كبائر القلب، ومعناها الكبائر والذنوب العظيمة المتعلقة بالقلوب التي قد يطلع عليها الناس وقد تخفى عليهم فلا يطلعون عليها. وذكر القلب لأن صلاح القلب صلاح للجسد، وفساد القلب فساد للجسد، ونوه من شأن أعمال القلوب وما فيها مما هو من مجال الثواب والعقاب، نوه عن ذلك بحديثين صحيحين أوردهما في هذا الباب. فأولهما ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة من هو؟ وعبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم، أي صورة خلقتكم، إلى أشكالكم وألوانكم، إلى جمالكم وقبحكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، أي ولا ينظر إلى أموالكم، ما عندكم من الكسب، ما عندكم من متاع الدنيا، من الأملاك، من المناصب والرئاسات، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نظر الله إلى قلبك، أي إلى نيتك أيها المؤمن، إلى مقاصدك، إلى مراداتك، أهي لله فيا سعدك عندئذ، أو أنها لغير الله فيا شقاوتك، أو أنها مشوبة بين ما هي لله وما هي لغير الله. والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له، لا يقبل فيه أي شركة واشتراك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركاه، تركته وشركاه. قال: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الأعمال تشمل نوعين من العمل، ما هي؟ ما أنواع الأعمال؟ أحسنت، تشمل نوعين: عمل القلب نيته، قصده، توكله، اعتماده، خوفه، رجاؤه، إلى آخر ذلك، هذه أعمال القلوب. وأعمال الجوارح: صلاتك، طوافك بالبيت أو بغيره، حجك، صومك، بذلك، طلبك للعلم، جهادك في سبيل الله، برك، إساءتك. ينظر الله جل وعلا إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالعمل عملان: عمل القلوب وعمل الجوارح. هل العمل مما يرتضيه سبحانه؟ قد يكون العمل في صورته يرتضيه، صلى والصلاة يرتضيها الله، لكن في نيته صلى رياء فلا يقبلها الله. لماذا؟ لأنه أفسد عمله الظاهر بالاعتقاد الخبيث وهو الرياء، فلم يقبلها الله منه وردها عليه. إذا علمنا هذا أيها الإخوة أيها المسلمون، فليكن محل نظر الله إليك ما تحب أن تلقى به ربك سبحانه وتعالى. ولهذا جرد نيتك وإرادتك ومقصدك من تعلق بكل شيء إلا بالله، واجعل أعمالك على ما يحب الله منك. صورتك، مالك، هذا ليس لك فيها اختيار، ولهذا ليست محل نظر الله إليك. وفي هذا التنويه إلى أن العباد ينظرون إلى بعضهم في أموالهم ورئاساتهم وإلى صورهم، فنظر الله غير ذلك. واتجه نظر الله إلى النية، لأن النية أمر خفي لا يعلمه أحد إلا الله، ويعلمه مع الله صاحب النية. وهذا معنى دوران العبادات والأعمال على قاعدة الإخلاص التي بها يزكو عمل العامل. ويدل لهذا المعنى حديث النعمان ابن بشير ابن سعد الأنصاري، النعمان ابن الصحابي الجليل بشير بن سعد رضي الله عنهما. من هي أم النعمان بن بشير؟ أمه صحابية جليلة، هي أخت الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة، وكانت امرأة عاقلة فقيهة. فإن بشير بن سعد الأنصاري كان له 10 من الولد، فخص النعمان بنحلة بعطية، فقالت له زوجته أم النعمان: لا تفعل يا أبا النعمان حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل أبو النعمان بشير بن سعد، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: كم لك من الولد يا بشير؟ قال: 10 يا رسول الله. ثم قال: أكل ولدك نحلته كذلك؟ هل كل أولادك أعطيتهم كذلك؟ قال: لا يا رسول الله. فقال: اذهب فأشهد على ذلك غيري، فإني لا أشهد على جور. ألا تحب أن يكون أولادك لك في البر سوى؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. في حديث النعمان بن بشير ابن سعد رضي الله عنهما الطويل، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد اتقى الحرام واستبرأ لدينه وعرضه. ثم قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، سميت مضغة لأنها بقدر ما تمتلئ بالفم مضغا لها، دل على أن هذه المضغة كبيرة أو صغيرة، صغيرة قدر ما تمضغه من اللحم فيك، وهذه هي القلب، فهو صغير لكن به حركة وصلاح وفساد جميع البدن. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا صلحت الصلاح المعنوي كما الصلاح الحسي، فإن القلب إذا توقف تعطل البدن. والصلاح المعنوي أي بهذه النية والمقصد، وإذا فسدت هذه المضغة فسد الجسد كله، الفساد المعنوي والفساد الحسي. ثم بينها عليه الصلاة والسلام فقال: ألا وهي القلب. ولهذا صار القلب محل نظر الله جل وعلا إلى عمل العامل وإلى عبادة العابد، هل هو لله؟ فيا سعده عندئذ، هل هو لغير الله؟ فيا شقاوته. فإن كان العمل مشوبا لله ولغيره، فربي لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وحده، لا يقبل عملا فيه أي شائبة. فائدة هذا التبويب أنه سيذكر بعده أبوابا تتعلق بكبائر الذنوب المتعلقة بأعمال القلوب، وإليكموها على التفصيل. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ذكر الكبر. باب ذكر الكبر.
الكبر، قرب الصوت منك، قربه قربه.
باب ذكر الكبر.
نعم.
وقول الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقول الله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقول الله تعالى: فلبئس مثوى المتكبرين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق غمط الناس، رواه مسلم.
نعم. باب ذكر الكبر من أعمال القلوب التي توبق صاحبها في كبائر الذنوب الكبر. والكبر عرفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ماذا؟ الكبر بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي ظلمهم وقهرهم. والكبر لا يليق إلا بالله، ولهذا كان رداؤه الكبرياء، رداء الله جل وعلا الكبرياء. من نازع الله رداءه أخذه الله وأوبقه. ثم ذكر في أول الترجمة ما جاء في القرآن مما يدل على مذمة الكبر وأهله، فقال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فإن المختال هو المتكبر، اختال في مشيته، اختال في كلامه، اختال وتعاظم في أفعاله وصفاته. فخورا يفخر على الناس بذلك إن كان بحق أو بباطل، فإن هذا مبغوضا عند الله لا يحبه الله. والذي لا يحبه الله يعني أنه يبغضه. ولهذا أحب الله المتواضعين وذم وأبعد المتكبرين المختالين. ولهذا قال: فلبئس مثوى المتكبرين في آية النحل. بئس مثواهم أن المتكبرين مرذولون يوم القيامة، ومن رذلهم وإسفافهم أنهم معرضون لوعيد الله بالنار. ولهذا يحب الله كل متواضع: يا بني ولا تمشي في الأرض مرحا، هذه في وصية لقمان، لا تمشي في الأرض مرحا أي متكبرا متعاليا. لماذا؟ لأن الله لا يحب كل مختال إيش؟ مختال فخور. فإن الفخر هنا بما ليس فيه يورثه ذلك. فإن فخر الإنسان بما هو فيه فهو على نوعين: يفخر بما عنده نطقا بشكر نعمة الله عليه، فيفخر بما عنده مظهرا لنعمة الله عليه فيحمده عليها، وهذا مأذون به بل مأمور به شرعا. وأما بنعمة ربك فحدث. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخرا. فهذه نعمة أولاه الله إياها بأن جعله أفضل ولد آدم وسيدهم لكن بلا فخر على عباد الله ولا على خلق الله. في غزوة حنين، متى كانت غزوة حنين؟ جوارك. متى كانت غزوة حنين؟ ها، في السنة 9 تبوك، والسابعة خيبر. 10 ليس فيها غزوات. ها، كانت في السنة 8 بعد فتح مكة. قال صلى الله عليه وسلم: بعدما انفتل عنه الناس وانكشف، قال رافعا صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هل قالها مفتخرا أو قالها متحدثا بنعمة الله عليه؟ قالها متحدثا بنعمة الله عليه: أنا النبي لا كذب، أي لم أكذب بدعوى النبوة، أنا ابن عبد المطلب. ولم يقلها فخرا بحسبه ولا بنسب عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر في بني آدم فمقتهم عربيهم وعجميهم، فاصطفى من بني آدم بني إسماعيل، فاصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، فأنا خيار من خيار. لم يقلها عليه الصلاة والسلام مفتخرا متعاليا متعاظما، حاشا وكلا، بل قالها متحدثا بنعمة الله عليه، وذاكرا الأمر كما هو في واقع الحال. النوع الثاني أن يذكر ما أولاه الله من النعمة متعاظما بذلك، متعاظما بذلك، فهذا هو الكبر. فهذا فرعون ماذا قال؟ أنا لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. قالها متحدثا بنعمة الله أم متعاليا؟ قالها متعاليا متكبرا، فجزاؤه أن الله خسف به وبداره الأرض. أغنى الناس مالا من هو؟ قارون، الذي هو من قوم فرعون. من غنات قارون أن مفاتيح خزائنه، المفاتيح ليس الخزائن، مفاتيحها ينوء بحملها العصبة أولو القوة من الرجال. ماذا قال في ماله؟ هل قال إنه رزق أولاني الله إياه، أو أنه مال أنعم الله به علي؟ تعالى وتكبر وتجبر، قال: إنما أوتيته على علم عندي، أي علمي بالتجارة وعلمي بالاقتصاد والاستثمار وعلمي بوجوه المكاسب، بهذا حصلت هذا المال. إذن من نسب نعمة عنده متعاليا بها مفتخرا فهذا من المتكبرين. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه. من هو ابن مسعود؟ ها؟ اسمه عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي، من هذيل القبيلة العربية المشهورة، وهو راعي الغنم. عبد الله بن مسعود هو راعي الغنم، وهو من سابقة الصحابة وممن تقدم إسلامهم وعظم فقههم، ومات رضي الله عنه في آخر خلافة عثمان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة، هذا وعد أو وعيد؟
وعيد.
أنت، هذا وعيد. لا يدخل الجنة من في قلبه، فإذا لم يدخل الجنة إلى أين يصير؟ إلى النار، لأنه في الآخرة ليس إلا داران، إما جنة وإما نار. ولهذا قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد إيش؟ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، لأن الدور داران، إما دار الجنة وإما النار. فلما توعدها هنا المتكبر أنه لا يدخل الجنة، إلى أين يكون؟ يكون هذا وعيد له بالنار، فدل على أن الكبر من كبائر الذنوب، لأنه توعد صاحبه بعدم دخول الجنة وبالتالي كان من أهل النار. لا يدخل الجنة من في قلبه، دل على أن الكبر أين يكون؟ في القلوب، منشأ الكبر في القلب، ثم يظهر أثره على الجوارح بالتعالي والتعاظم، ويظهر أثره على اللسان بما ينطق به فخرا وافتخارا وتعاليا. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. مثقال أي وزن، حبة من خردل أو حبة من ذرة، أي ولو كان الكبر في قلبه شيئا يسيرا. مثقال الذرة، الذرة هي الخردلة، ويراد بالذرة النملة فهي ذرة، ويراد بالذرة الهباءة إذا دخل شعاع الشمس في النهار من النافذة، ويراد بالذرة أصل المادة التي لا ترى بالعين المجردة. والمعنى أنه من كان في قلبه ولو شيء يسير من الكبر فإنه لا يدخل الجنة، فيكون مآله إلى أين؟ إلى النار. هل هو مخلد فيها أو غير مخلد؟ هذا بحسب حالتين، فإن كان الكبر في قلبه منعه من الإيمان كفرعون وهامان وقارون، فرعون أشغله ملكه عن الإيمان، وهامان أشغلته وزارته عن الإيمان، وقارون أشغله ماله وتجارته عن الإيمان، فهذا كفر يخلد صاحبه في النار، أي إذا كان الكبر مانعا من الإيمان. وبهذا كفر أبو جهل. من أبو جهل؟ فرعون هذه الأمة. ما اسمه؟ عمرو بن هشام. أحسنت، أحسنت يا بني. عمرو بن هشام ما الذي منعه أن يؤمن؟ الكبر. ولهذا قال بصريح العبارة، قال: قالت بنو هاشم لنا السيادة فنازعناهم فيها، لنا الوفادة لنا السقاية، بذلوا وبذلنا، دفعوا ودفعنا، افتخروا وافتخرنا، فإذا قالوا منا نبي فمن أين أن نأتي بنبي؟ إذا ما رد النبوة إلا كبرا، فاستحق أن يشابه فرعون موسى الذي رد دعوة موسى وهارون عليهما السلام بالكبر. فهذا عمرو بن هشام أبو جهل منعه من أن يؤمن الكبر، وإلا فإنه يعلم أن رسول الله صادق صلى الله عليه وسلم، ولهذا استمع قراءته. ومثل هذا في أمية بن خلف وفي صناديد الكفر. النوع الثاني، من كان في قلبه كبر لم يبلغ إلى الكفر بالله، تعالى على الناس بقوله، بنسبه، بمنصبه، بجاهه، بماله، بصورته، فهذا كبر هو من كبائر الذنوب، لكنه لا يبلغ الكفر بالله، وصاحبه إن مات على ذلك غير تائب منه فإنه متوعد بالنار. للحديث: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من كبر، أو مثقال ذرة من كبر. هل يخلد هذا في النار؟ الجواب لا، فإن دخلها فإنه يعذب على قدر كبره الذي لم يبلغ حد الكفر بالله جل وعلا، فصار الكبر عندئذ من كبائر الذنوب. قام رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا في لونه ورائحته وفي صناعته وحياكته، ويحب أن يكون نعله حسنا، يعني كأنه يقول هل هذا من الكبر؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ليس هذا من الكبر. إذا أطاب ثوبه ونعله وملبسه ومركبه ومسكنه فليس هذا من الكبر. ثم قال مبينا قاعدة عظيمة في هذا الباب: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر ما هو؟ الكبر غمط الحق الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب نعله وملبسه ومسكنه أن يكون جميلا فهذا مما أباحه الله، لأن الله جميل، جميل في ذاته سبحانه فلا أجمل منه، جميل في صفاته فصفاته بلغت في الجمال منتهاه، جميل في أسمائه فأسماء الله جل وعلا حسنى بلغت في الحسن منتهاه، وجميل في أفعاله جل وعلا وأحكامه وتشريعاته. إن الله جميل يحب الجمال، أي لا يحب القبح ولا البذاءة ولا النجاسة ولا الوساخة، بل يحب ضدها من ماذا؟ من الجمال الذي هو كمال. ثم أبان عليه الصلاة والسلام عن الكبر ما هو ليزيل هذا اللبس الذي قد ورد أو قد خطر على قلوب بعض الناس، فبين عليه الصلاة والسلام الكبر فقال: الكبر غمط الحق، الكبر بطر الحق، وبطره أي رده، يأتيه الحق فيرده تعاليا وتكبرا، وغمط الناس أي ظلمهم وقهرهم، وكل ظلم للناس معه غمط الحق أي رد له فهذا هو الكبر بالميزان الشرعي، وإن لم يسمى ذلك كبرا بالميزان العرفي عند الناس. فالكبر غمط الحق وقهر الناس، بطر الحق أي رده فلا يقول به، ورد الناس وذلك بطر الحق أي رد، وغمط الناس أي ظلمهم، يغمطهم حقوقهم ويقهرهم بها. نعم.
أحسن الله إليكم. روى البخاري عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. العتل الغليظ الجافي، والجواظ قيل المختال الضخم، وقيل القصير البطين، وبطر الحق رده إذا أتاك، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. ولأحمد وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد رضي الله عنهم: من تواضع درجة رفعه الله بها درجة حتى يجعله في أعلى عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله بها درجة حتى يجعله في أسفل السافلين. وللطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه: إياكم الكبر، فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءة، رواده ثقات.
نعم. منهج الشيخ المصنف رحمه الله في إيراد الأحاديث أنه أول ما يبدأ في الباب بما دل على الباب من آية القرآن، كما صنع في كتاب التوحيد، ثم يردف الآيات بأصح الأحاديث. وهنا أول ما أورد حديث ابن مسعود، وهو صحيح في صحيح مسلم، ثم يورد بعده الأحاديث الأعلى فالأعلى بالصحة والأدل فالأدل على المقصود. وقد يورد رحمه الله من الأحاديث ما فيه ضعف كما صنع في هذا الباب كما سيأتي التنبيه عليه. ما هي طريقة الشيخ ومنهجه في إيراد الضعاف؟ منهج شيخ الإسلام في إيراد الضعيف كطريقة أهل العلم المحققين، وقام منهجه بها على أربعة أصول. الأول أنه لا يأتي بالحديث الضعيف أصلا، وإنما يأتي به تابعا للأصول الصحيحة في الكتاب أو في السنة. الأصل الثاني أنه لا يستقل بالباب بحديث ضعيف، لا يستقل به إلا إن كانت له شواهد صحيحة. ثالثا أن هذه الرواية الضعيفة قد يسوقها الشيخ شاهدة لروايات أخرى، أو أن لها شواهد أخرى ترفعها من مرتبة الضعف إلى مرتبة الاحتجاج، وهو المسمى عند العلماء بالحسن لغيره. متى يكون الحديث حسنا لغيره؟ إذا جاء الحديث من طريق فيها ضعف ثم جاء من طريق أخرى عن صحابي نفسه تسمى متابعة، أو جاء الحديث من طريق ثاني عن صحابي آخر فتسمى شاهدة، يسمى هذا شاهدا، فيرتقي الحديث من مرتبة الرد من مرتبة المردود إلى مرتبة الاحتجاج، وهو المسمى عند أهل الاصطلاح في مصطلح الحديث بالحسن لغيره. الأصل الرابع أن الشيخ رحمه الله لا يمكن أن يورد حديثا ضعفه شديدا، لأن الحديث الذي ضعفه شديد يسمى عند العلماء بالضعيف جدا، وربما اشتد ضعفه جدا حتى قرب من مرتبة الوضع للأحاديث الموضوعة. أما الحديث الذي فيه ضعف فيحتمل أن النبي قاله، ويحتمل أنه لم يقله، لم يتأكد أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولهذا صيانة واحتياطا لجانب الحديث النبوي حكموا عليه بالضعف حتى يأتي ما يرفعه عن هذه الرتبة. تطبيق ذلك في منهجه رحمه الله، قال: وروى البخاري عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ ألا هذا إيش؟ استفسار، استفهام. فهنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس هذا الدين بطريقة السؤال والجواب، لفتا لانتباههم وعصفا لأذهانهم. ألا أنبئكم بأهل النار، كقوله في الحديث السابق لا يدخل الجنة. قالوا: بلى يا رسول الله، أي نبئنا. قال: كل عتل جواب مستكبر. العتل الجافي الغليظ في طباعه في منطقه في تعامله، جافي وغليظ. والجواب المختال الضخم، وقيل القصير البطين، جواب همه الأكل مستكبر، والمستكبر أي المتكبر، وإن لم يكن أهلا لهذا الكبر المتكبر. ومر علينا أن الكبر بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي قهرهم وظلمهم، ومن ذلك احتقارهم، يحتقرهم لأنه أعلى نسبا، يحتقرهم لأنه أبيضهم أسود، يحتقرهم لأنه غني وهم فقراء، يحتقرهم لأنه شريف وهم وضعاء، يحتقرهم لأنه ابن منصب أو صاحب منصب وغيره مرؤوس ليس له منصب، فهذا كله من وجوه الاحتقار التي هي ظلم وهي كبر. فالشاهد أن أهل النار المتكبرون العتل الجواب. وأشد من هؤلاء من لم يكن عنده داعي التكبر، ولهذا جاء في الحديث الصحيح 3 لا يكلمهم الله جل وعلا يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر من منهم؟ أشيمط زاني، شايب كبير في السن، عجوز ليس عنده داعي الشهوة ويذهب يزني. فزنا هذا أشد من زنا الشاب الذي عنده داعي الزنا. وشيمط زاني وعائل مستكبر، معنى عائل أي فقير مسكين، ومع ذلك يتكبر. على إيش يتكبر؟ هل عنده ما يكون عند الناس من دواعي الكبر؟ عنده منصب؟ له نسب؟ له مال؟ الجواب لا، عائل ويتكبر، كما قالت العرب حشف وسوء كيلة. ورجل جعل الله بضاعته فلا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، أي أنه جعل يمينه منفقة للسلعة، ما باع إلا لما حلف وما اشترى إلا لما حلف، يكذب ويحلف على كذبه، يغش ويحلف على غشه. قال ولأحمد وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رفعه أبو سعيد الخدري. ما اسمه؟ ما اسم أبي سعيد الخدري؟ نعم، سعد ابن مالك ابن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنه. وسعد بن مالك بن سنان من صغار الصحابة سنا، لكنه من عظيمهم رواية، وقد عظمت الرواية عن صغار الصحابة أكثر من الرواية عن كبارهم. لماذا؟ لأن أعمارهم قد طالت حتى تلقي عنهم العلم، وكثر عنهم الأخذ، وتنوعت وتعددت عنهم الرواية. عن أبي سعيد الخدري هذا الحديث رواه أحمد وصححه ابن حبان في صحيحه، وهذه طريقة الشيخ رحمه الله، أنه إذا روى الحديث أسنده إلى راويه من أصحاب الكتب المعتمدة، وذكر فيما دون الصحيحين أحكام العلماء عليه. فأما ما في البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة. جاوز القنطرة بأي شيء؟ بصحته وثبوته. وما كان دون الصحيحين فإنه محتمل لهذا وهذا. ولهذا من منهج الشيخ أنه يذكر من صححه غالبا لا دائما. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه، ما معنى قول العلماء عن الصحابي رفعه أو يرفعه؟ يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي رفع روايته وعلمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقله من عند نفسه. قال صلى الله عليه وسلم من تواضع لله درجة، تواضع لله ولو شيئا يسيرا رفعه الله جل وعلا درجة، فما يزال يتواضع لله والله يرفعه حتى يبلغ إلى أعلى عليين. دل على أن الله يرفعه درجة وين؟ في الجنة. والجنة كم درجة؟ الجنة 100 درجة، 100 درجة، ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. فالجنة درجات وهي 100 درجة، والنار دركات، وأعلى دركات النار هي لعصاة الموحدين، ومنهم أهل الكبائر إذا كتب الله عز وجل عليهم العذاب بدخولها. وأوعر دركات النار هي أسفلها، دركة السفلى التي هي محل من؟ محل المنافقين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، دل على أن النار دركات كما أن الجنة درجات. من تواضع لله درجة رفعه الله درجة، فلا يزال يتواضع حتى يرفعه الله إلى ماذا؟ يجعله في أعلى عليين. وعليون درجة في الجنة عالية، أعلى عليين أعلى هذه الدرجة. ولهذا فسروا أعلى عليين بأنها الفردوس الأعلى. وبهذا وصانا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال إذا سألتم الله فسألوه إيش؟ الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن وقبب بيده هكذا، أي أن سقف الفردوس إيش؟ هو عرش الرحمن، فهذه هي أعلى عليين. قال الله جل وعلا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. هذا جزاء من تواضع. لما كان التواضع فيه نزول وفيه خفض وانخفاض، وكان التواضع لله كان الجزاء من جنس العمل، أن الله جاز هذا المتواضع بالرفعة يوم القيامة، جاز وأثاب هذا المتواضع له بأن الله يرفعه. وهذه هي قاعدة الثواب والجزاء من الله لعباده، يقابل الإحسان بأعظم، يقابل الحسن بأعظم إحسانا، ويقابل السوء بالمغفرة، إلا أن يصل إلى الشرك بالله فيقابله بماذا؟ بعدم المغفرة والعذاب. قال ومن تكبر على الله، تكبر على الله أي تعاظم، ومن ذلك التكبر على عباد الله، يرفع نفسه عليهم وهو مثلهم سواء، كلهم خلقوا من طين، كلهم أصلهم من نطفة قذرة استقذرها الناس. من تكبر على الله ما جزاؤه؟ درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. قال الله جل وعلا والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. رده الله جل وعلا من السماء إلى الدنيا يمتحنه، ابتلاه بالدين بالعبادة، فمن أطاع رفعه ومن عصى وضعه. لا يزال العبد يتكبر ويتعالى ويتعاظم على الله، ومن ذلك أنه ينتسب إلى ما ليس فيه، ينسب نفسه إلى ما ليس فيه، هذا متكبر على الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في الصحيح من تشبع بما لم يعطى، أي بما لم يعطه الله ويرزقه، كلابس إيش؟ ثوب يزور. الثوب الأول أنه ادعى شيئا ليس له، الثوب الثاني أنه كذب على نفسه فانتسب ما ليس إليه. من تكبر على الله درجة وضعه الله درجة، فلا يزال يتكبر إلى أن يجعله الله في أسفل سافلين. أولئك المتواضعون لا يزال بالتواضع حتى يرفعهم الله إلى أعلى عليين، وهؤلاء المتكبرون لا يزالون بالتكبر حتى يصيروا في أسفل سافلين. من الذي في أسفل سافلين؟ المنافقون في الدرك الأسفل من النار، دل على أن النفاق إنما يكون بهذه البذرة الشيطانية الكفرية في قلوبهم، التي من مظاهرها الكبر في القلب ويظهر أثره على الجوارح واللسان. من رأس المنافقين؟ أنت عبد الله بن أبي بن سلول. ماذا قال تكبرا؟ قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من الأعز؟ هو وأمثاله. من عنا بالأذل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. ما الحامل لهذا الكلام؟ الكبر. الحامل لهذا هو الكبر. إذن هو في أسفل سافلين لأجل كبره وتعاظمه وتعاليه. قال في حديث ابن عباس رضي الله عنه يرفعه، الذي رواه عبد بن حميد وهو يؤيد حديث ابن مسعود: الكبر السفه عن الحق وغمص الناس. غمصهم يعني ماذا؟ احتقارهم وظلمهم. قالوا: يا نبي الله، وما هو؟ قال: السفه أن يكون لك على رجل مال فينكره، فيأمره رجل بتقوى الله فيأبى. هذا مثال لهذا السفه وهذا الغمط. لك عند رجل مال فيجحدك المال فيقول: اتق الله، يقول: أبدا ما لك عندي شيء. خوفه بالله فلم يخف، أرهبه بالله فلم يرتهب. فهذا ماذا؟ هذا من الكبر الذي منعه أن يؤتي الحق، أن يؤتي الخلق حقهم. والغمص أن يجيء شامخا بأنفه، رافعا أنفه مختالا، وإذا رأى ضعفاء الناس وفقراءهم لم يسلم عليهم ولم يجلس إليهم محقرة لهم. هذا من احتقار الناس. ففسر حديث ابن عباس هنا حديث ابن مسعود الذي هو في صحيح مسلم: الكبر ماذا؟ غمط الحق
وغمط الناس،
بطر الحق وغمط الناس. ثم قال: وللطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذا الحديث رواه الطبراني، وذكر الهيثمي أن رجاله ثقات، لكنهم أعلوه بأنه في رواته سويد بن عبد العزيز، وهذا ضعفه الحافظ بن حجر. وللطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكبر، فإن الكبر يكون في الرجل وعليه العباءة. قال المصنف: رواته ثقات. وهو بهذا يشابه ما حكى به الهيثمي بن حجر في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، فإنه قال في هذا الحديث: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، ولكن في رواته سويد بن عبد العزيز فقد ضعفه الحافظ. هنا جرى على هذه الرواية ما سبق من منهج الشيخ رحمه الله في إيراد ما قد يكون فيه ضعف، فهو لم يرده أصلا، إنما أورده تابعا. والحديث له شواهد، شاهده حديث ابن عباس وابن مسعود، حديث أبي سعيد، ثالثا أورده المتابعات، رابعا العلماء مختلفون فيه، بين حكمه عند أهل العلم. وفي هذا الحديث ذكر نوع من أنواع الكبر. قال في أوله عليه الصلاة والسلام: إياكم، يعني أحذركم، إياكم والكبر. وإياكم اسم فعل أمر مثل صح ومه، يعني أحذركم. والكبر أي أحذركم من هذه الخلة والخصة، خصلة الكبر. فإن الكبر يكون في الرجل وعليه العباءة. عليه العباءة، يلبس عباءة فيختال بها، يتعاظم، ينظر إلى عطفيه، ينظر إلى كتفيه مختالا بعباءته التي هي عليه. فهذا من تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من الكبر في المظهر. والكبر في المظهر سببه الكفر والكبر أين؟ في المبطن وهو القلب، تعاظم في قلبه حتى اغتر بعباءته واغتر بثوبه ومركبه. ولهذا هذه مظاهر للكبر. لكن إذا من أحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا وملبسه حسنا ولم يرد بذلك الكبر في قلبه فليس هذا من الكبر، كما سبق في الحديث حديث مسعود إن الله جميل يحب الجمال. بقي حديث أحمد وصححه ابن حبان عن أبي سعيد. هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، فإنه جاء من رواية دراج عن أبي الهيثم، ودراج عن أبي الهيثم روايته مضعفة، فإن دراج هو بن سمعان أبو السمح المصري، وثقه ابن معين وضعفه غير ابن معين. فسياق الشيخ لهذين الحديثين متابعا لما سبق، ولها شواهد مما سبق. ونقف على باب